بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اشترط شيء في جريان هذا الاستصحاب، استصحاب الكل من القسم الثاني، مفروض يعني عرض مثل هكذا شيء في بداية البحث عند تنقيح موضوع جريان هذا الأصل، لكن لم يحتاج إلى مقدمات حتى تتضح خلال البحث. فعلا هذا شرط الجريان هذا الأصل، وهو أن يكون هذا التردد. وما هو استصحاب القسم الثاني؟ قلنا هو علم بحصول الكلي، لكن ضمن فرد مردد، ما نعلم هل هو القصير أو الطويل. هذا التردد بين الفردين يجب أن يحصل مرة واحدة، دفعة واحدة من أول الأمر، مو يحصل أحد الفردين كالقصير مثلا ثم يحصل العلم بالكل والترديد بين القصير والكثير. لأن إذا حصل أحد الفردين كالقصير أولا، فهذا له أحكام، هذا الفرد القصير يجري فيه استصحابه، يجري فيه أصله، وهذا الأصل اللي يأتي بالفرد ويجري بالفرد سيكون حاكم على الاستصحاب الجاري في الكل، بعد يكون مزيل لموضوع. فإذا هذا هو الشرط، أن يجب أن يحصل هذا الترديد، هذا العلم بالكل ابتداء من أول الأمر، مو يحصل الفرد القصير ثم يحصل العلم بالكلي. هذا إذن الشرط يجب أن نلتفت له. لذلك قلنا تحت عنوان الفات يشترط في جريان الاستصحاب محل البحث أن يقع التردد بين القصير والطويل في زمان واحد، وليس مسبوقا بالعلم بحدوث القصير. تعلم بحدوث القصير أولا ثم يحصل عندك علم بالكلي، لا ما يجري الاستصحاب هنا. هذا بتعبيرنا للتوضيح، ولا مثل تعبير الأصحاب مثل سيد الخوئي، أن يكون الفرد الحادث من الابتداء مرددا بين الباقي والمرتفع. الباقي هو الطويل والمرتفع هو القصير، فابتداء لازم يحصل هذا العلم بالكلي، كما في الأمثل المتقدم رأينا البعض كلنا مبني على هذا. ابتداء علمت بكلي الحيوان، لكن هل هو ضمن الفرد البقل أو ضمن فرد الفيل؟ لاحظ من أول علمت بأن كلي الحدث قد حصل، لكن هل هذا ضمن فرد الحدث الأصغر أو ضمن فرد الحدث الأكبر؟ فكل الأمثلة هكذا. علمت بأن كلي النجاسة قد حصلت، لكن هل ضمن فرد البول فيجب غسل مرتين أو ضمن فرد الدم حتى يكفي غسل مرة؟ ابتداء إذن الترديد حصل بين القصير والطويل. فلو حدث شترة تبع لها ثمرة، فلو حدث أحدهما فرد القصير أول ثم حصل اليقين بالكلي في ضمن أحدهما، لم يكن داخلا في هذا القيس ولا يجري استصحاب الكلي. لماذا؟ لحكومة الأصل الجاري في الفرد عليه. ما دام الفرد موجود أولا إذن له أحكامه، له أصوله الجارية فيه، فإذا جرى الأصل في هذا الفرد بعد ما بقي علم بالكلي لما حصل في الزمان اللاحق، لا يبقى له موضوع لجريان. سيد الخوئي ظل له تعبير آخر، قال إنما ذكرنا من جريان الاستصحاب في الكلي إنما هو فيما إذا لم يكن أصل يعين به الفرد. وش وقت يكون أصل يعين به الفرد؟ لما يوجد الفرد أولا فله أصل جاري فيه. فانتقل كأنه سيد أخوي إلى بيان النتيجة، يعني ثمرة أنه إذا وجد أولا الفرد فإذا يوجد أصل يجري في الفرد، وإذا وجد أصل يجري بالفرد بعد فما يجري الاستصحاب، لأن هذا الأصل بالفرد رح يكون حاكم على الاستصحاب ومزيل ونافي لموضوعه. مثال خارجي، كما لو علم بوجود زيد في الدار يوم الجمعة وجد أحد الفردين أسبق من الآخر، وعلم يوم السبت بوجود كلي الأجسام، فهذا الكلي وجد بعده بعد ما أن علم بالفرد مرددا بين زيد وعمر. لاحظت أن تسلسل الزمن، يوم الجمعة علم بوجود زيد في الدار، ثم يوم السبت بعد ذلك علم بوجود كلي الإنسان في الدار، لكن هذا كلي الإنسان مردد بين زيد وعمر، ثم علم بخروج زيد يوم الأحد، الفرد الذي كان أولا موجود علم بخروجه بانتفائه خنسمي بمصطلح يوم الأحد. فاليقين بالكلي الحاصل يوم السبت لا يستصحب إلى ما بعد خروج زيد يوم الأحد، لأن أنت اليقين إن كان عندك بوجود زيدين يوم الجمعة هذا قد ارتفع يوم الأحد، تعلم يقينا أن زيد قد خرج يوم الأحد، ونحتمل بقاء الكلي إلى ما بعد خروج زيد لاحتمال أن عمرا قد دخل يوم السبت، هذا شك بدو تجري فيه أصالة العدم ولا يجري الاستصحاب. هذا العلم الإجمالي الذي حصل يوم السبت سينحل إلى يقين بارتفاع زيد وخروجه يوم الأحد، وشك واحتمال باستمراره إلى ما بعد خروج الأحد يوم، بناء على احتمال أن عمر قد وجد يوم السبت، لا يجري هنا الاستصحاب. إذن الكلي لا يستصحب إلى ما بعد خروج زيد يوم الأحد لليقين بارتفاعه ضمن زيد المتيقن، زيد المتيقن يوم الجمعة نعلم بارتفاعه يوم الأحد، ونحتمل بقاءه هذا الكلي لو كان موجودا ضمن عمرو الباقي يوم الأحد، وهنا لا يجري فيه الاستصحاب لانحلال العلم بالكلي إلى يقين بارتفاع القصيد زيد في المثال، وشك في حدوث غيره فتجري فيه أصالة العدم ولا يترتب عليه أثر شرعي. سيد الخوي تناول هذا المطلب ليس بعنوان مستقل لكن موجود عرضا في كلامه في الفقه في المسألة السابقة التي تناولناها بالدرس السابق، وهي ما لو علم بأنه لا قادم، فإذا متيقن هو من وجوب الغسل مرة واحدة، ثم شك بملاقات البول، فهل هنا صار علم بالكل يجري استصحاب الكل فتجب عليه الغسلة الثانية؟ لا، قال سيدكو لا تجب. هذه مسألة اللي طرحناها بالعروض بالدرس السابق وناقشناها وناقشها سيدكو، فهنا ما يجري استصحاب الكل لأن أول حدث الفرد القصير بعدين صار علم بالكل، هذا ما يستصحب علم كل لأن أكو أصل يجري في القصير بالفرد، القصير الحصل أولا هذا يكون حاكم على جنس، راح يصير عندك شك في حصول هذا الفرد الطويل، وهذا الشك تجري في أصالة الوراء فلا تجب الغسل الثاني. هكذا إذن سيدنا بالفقه تناول هذا المطلب وذكره، وبالأصول أيضا ذكره من هذا الاستصحاب. وقد ذكر سيدنا قدس سره هذا الشرط في بحثه الفقهي عندما تناول المسألة المتقدمة بالدرس السابق اللي نقلناه عن العروض والتعليق السيد الخوي والاستدلال عليها، ما لو علم، شوف علم بالفرد أول، علم بأنه قد لا قادم لكنه بعدين حصل عند علم بأنه يمكن أيضا أصابه بول، فإذا يستصحب هنا الكلي ويوجب يبقى كلي الحدث إلى أن يغسل غسلة ثانية أم لا، هذا إذن متقدم. وهي طبعا هكذا سير الخوي ناقشه هناك، لكن كما ترى هي لا تصلح مثالا لما نحن فيه، لأن ما نحن فيه حصل الفرد القصير أولا ثم حصل علم بالكلي، أما المسألة تفترض حصل علم بالفرد أولا ثم شك بالفرد الآخر، ماكو علم بالكل، فكأن المسألة لا تصلح مثالا لهذا المطلب الذي نحن فيه ولهذا الشرط الذي نحن بصدده. لذلك قلنا وهي لا تصلح مثالا له المسألة بالفقه لتناول صدقه بهذا المطلب، لأنها افترضت الشك في حدوث الفرد الطويل وليس العلم بالكلي. نحن افترضنا بعد حصول الفرد القصير، بعد اليقين بالقصير، حصل علم بالكلي، هذا هو مطلبنا. أما هنا شك فرض المسألة. مرت بنا نتذكر متن قال صاحب الأرض: إذا تنجس الثوب مثلا بالدم، لاحظ حصل يقين بالفرد القصير، مما يكفي فيه غسله مرة، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعذر. هذا إذن حصل شك لاحق، إلا أن يقوم بالمجموع العلم السابق بالفرد القصير والشك اللاحق يتولد علم بالكل، وهذا بعيد. قال: يكتفي فيه بالمرة ويبني على عدم ملاقاته للبول. صحيح، يعني ما يجري استصحاب كلي، لكن أقول هذا لا يصبح مثالا لما نحن فيه، لأن نحن نتحدث عن علم بالفرد القصير ثم علم بالكلي. هنا شك في الزمان اللاحق وليس العلم بالكلي كما هو المفروض. نعم، هو يؤول إليه كما قربنا، صحيح، بعد أن علمنا بانتفاء الفرد القصير في يوم الأحد كما في المثال، وسينحل العلم الإجمالي إلى شك في الزائد يقول إليه، صح، لكن نتحدث نحن عن أصل المسألة. ويمكن أن نضرب له مثالا آخر ينطبق له: ما لو علم بأنه قد أحدث بالأصغر، علمنا بالفرد القصير، ثم علم بتحقق كلي الحدث مردد بين الأصغر والأكبر، ثم توضأ، فمنتوضأ الآن ارتفع يقينا الفرد القصير اللي كان متيقن به أول، فهذا يكفي يرتب أثار الطهارة؟ وهم تقولون نستصحب كلي الحدث ولا بد أن يغتسل حتى يرتفع كلي الحدث. إيه، هنا ما يجري استصحاب كلي الحدث. هذا مثال على ما نحن فيه. فلو كان على علم بالأصغر ثم استولد لعلم بكلي الحدث بين الأكبر والأصغر ثم توضع، فإذا تيقن من ارتفاع الفرد القصير اللي كان متيقن منه أولا، هل يجري استصحاب كلي الحدث فنلزمه بالضم الغسل إليه؟ لا، لا يجري الاستصحاب. هذا تطبيق ما نحن فيه. إذن ويمكن أن نضرب مثالا له: ما لو كان علم بأنه قد أحدث بالأصغر ثم علم بتحقق كلي الحدث المردد بين الأصغر والأكبر، حصل علم كلي هذا يوم السبت، كان علم يوم الجمعة بالأصغر، يوم السبت علم بالكلي المردد بالأصغر، ثم توضأ يوم الأحد، من السبت للأحد توضأ يوم الأحد، ثم توضأ، فلا يستصحب كلي الحدث بعده. لماذا؟ ما قلنا قبل قليل: لليقين بارتفاع المتيقن منه بعد أن توضأ ارتفع يقينه اللي كان متعلق بالفرد القصير، والشك في حصول الأكبر بقى عنده شك، واحتمال أنه قد حصل لحدث أكبر، تجري البراءة فيه ولا يجب الغسل. وبتعبير آخر: أننا متيقنون من الحدث الأصغر، صح، بنشوف فرض المسألة أنه علم بحدوث الأصغر ثم علم بكلي الحدث ثم توضأ فارتفع على أصل، إذن نحن متيقنون من الحدث الأصل. قال سيد الكوئي في مصباح الأصول: وبعد خروج الرطوبة المرددة يشك في تبدله بالأكبر. هذا العلم الحصل لاحقا، علم بكلي الحدث، ما هو معنى؟ معنى أنه يشك في أن حدثه الأصغر اللي كان متيقن منه سابقا قد تحول إلى الأكبر وتبدل الأكبر. قال: فمقتضى الاستصحاب بقاء الأصغر وعدم تبدله بالأكبر، فلا يجري الاستصحاب في الكلي لتعين الفرد بالتعبد الشرعي. يعني إذن الفرد الأصغر هو متعين، هذا يكون أصل حاكم على الكلي، فيكفي الوضوء. إذن وين يجري هذا استصحابنا؟ قال: نعم، هذا مجرى استصحابنا ومحل جريانه. نعم، من كان متطهرا، شوف، ما عنده علم بأحد الفردين لا الأصغر ولا الأكبر. نعم من كان متطهرا ثم خرجت منه الرطوبة المرددة هذا هو شرط جريان بالكل من القسم الثاني، أن يحصل ابتداء التردد بين الفردين. مو عندك علم بأحسابك بأحد الفردين، لا لا هو متطهر فما عنده علم بأي من الفردين لا أصغر ولا أكبر، ثم حصل عنده علم بكلية الحدث مردد بين الأصغر والأكبر. هذا مجرى مسألتنا. نعم من كان متطهرا ثم خرجت منه الرطوبة المرددة لا يجوز له الاكتفاء بالوضوء فقط لأن استصحب كلي الحدث، هذا محل ومجرى استصحاب الكلي، بل يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. هذا إذن تصوير للمطلب ولماذا لا يجري فيه الاستصحاب، لكن فقط تبقى تعليق على عبارة السيد الخوئي يقول وبعد خروج الرطوبة المرددة يشك في تبدله بالأكبر. أعتقد التعبير ليس دقيقا، مو تبدل بالأكبر وإنما نشك بحدوث الأكبر مضافا إلى الأصغر الذي كان متيقنا. تعبير بالتبدل كأنه خلاف المثل وخلاف الظاهر، لا إحنا نشك كما في المثال ذكر هو كان يعلم بوجود زيد يوم الجمعة ثم حصل عنده علم بكلي الإنسان في الدار من نشأ متبدل زيد لا لا أشك بدخول عمرو إلى البيت ثم علمت بخروج زيد فأشك ببقاء الكلي الاحتمال أن زيدا عمرو قد دخل فعلا يوم السبت. فالتعبير إذن بالتبدل كأنه خلاف فرض المسألة، لذلك أقول تعبيره بالتبدل لا يلائم فرض المسألة لأن الترديد نشأ من احتمال حدوث الفرد الطويل بعد القصير، هذا كان منشأ العلم بالكل يوم السبت، نشأ من احتمال وجود عمر أيضا في الدار وليس من تبدل القصير إليه. لذلك قلت لعل هذا التعبير هو الذي أوقع بعض المعاصرين رضوان الله تعالى عليه في كتابه المحكم في الأصول، فحينئذ قرب عدم جريان الاستصحاب هنا لأنه سيصبح من القسم الثالث ولا يجري فيه الاستصحاب. استصحاب القسم الثالث هو هذا، هذا التبدل بناء على التبدل هذا راح يصير قسم ثالث، لأن عندي فرد متيقن من وجوده ثم تيقنت من ارتفاعه وأحتمل أن بارتفاع حصل فرد جديد بقي الكلي ضمن هذا الفرد الجديد، هذا قسم ثالث. إذا تبني على التبدل كما تعبير السيد القوي هذا مو قسم ثالث، هذا قسم ثالث. فلذلك أحد معلم رضوان الله تعالى عليه المعاصرين بنى عدم جريان الاستصحاب هنا قال لأنه قسم ثالث، هذا مو قسم ثاني. شلون دار في ذهنه أنه قسم ثالث والحال حتى سيد الخوي تناول بالقسم الثاني؟ هل يعني كلمة التبدل، كلمة التبدل أوهمت بأن الفرد المتيقن قد ارتفع وأحتمل حدوث فرد جديد حين انتفاء الفرد الأول يتواجد الكلي بوجودي هكذا. لذلك قلنا ولعل هذا التعبير بالتبدل أوقع بعض المعاصرين رضوان الله تعالى عليه في توهم كون الحالة من القسم الثاني، فقال في عدم جريان الاستصحاب هنا قال يكون احتمال وجود الكلي في ذلك اليوم أي حين انتفاء القصير وخروج زيد يوم الأحد في ضمن عمرين ضمن عمر الفرد الجديد ملحقا بالقسم الثاني، هذا استصحاب الكلي من القسم الثاني، ويخرج عن اليقين بارتفاع الفرد المتيقن الحدوث والشك في حدوث غيره. بعد قسم ثالث متفقين ما يجري به الاستصحاب القسم الثاني، فمن أين نشأت هذه الفكرة في ذهني؟ لعله تعبير التبدل، هذا كلام قسم الثاني. لذلك قلنا في رده ليست هذه الصورة من القسم الثالث المصطلح، لأن احتمال وجود الكلي فيه القسم الثالث يكون ناشئا من حدوث فرد آخر عند ارتفاع المتيقن، وهذا تبدل أوهم هذا الفن. القسم الثالث شرحناه، ما هو مورد القسم الثالث؟ فرد متيقن منه ارتفع يقينا هذا الفرد، احتمل بارتفاعه وجد فرد جديد. لا، إذن هذا احتمال حدوث الفرد الثاني حصل بعد انتفاء الأول، بينما احنا فرض بحثنا الآن ومسألتنا ومطلبنا أن حصل الفرد القصير ثم حصل علم بالكلي في طول وجود الفرد الأول ثم علمنا بانتفاء الفرد القصير. انتفاء الفرد القصير حصل بعد العلم بالكل. أما هذا لا تحول قسم ثالث، لا، قسم الثالث يفترض حصول الفرد الثاني حين انتفاء الفرد الأول، هذا مو قسم ثالث. إذن أقول ليست هذه الصورة من القسم الثالث المصطلح، لأن احتمال وجود الكل فيه فرض القسم الثالث ماذا؟ يكون ناشئا من حدوث فرد آخر عند ارتفاع المتيقن، هذا فرض القسم الثالث. عند ارتفاع المتيقن نحتمل حدوث فرد جديد، حين اليقين بخروج زيد نحتمل دخل عمر، فنستصحب كلي الإنسان هنا بعد خروج زيد لو لا نقول لا، هذا قسم ثالث ما يجري. لاحظ إذن فرض القسم الثالث هنا مو بشي فرض، وفي المقام حصل العلم بالكلي قبل ارتفاعه. فرضكم أن صار علم يوم الجمعة بدخول سيد في الدار، ثم يوم السبت حصل علم بكلية الإنسان في الدار، ثم يوم الأحد خرج زيد، فالعلم بالكلية حصل إذن قبل انتفاء الفرد القصير. إذن هذا المطلب نخلي بالنا كما يقال، حين جريان استصحاب الكلية من القسم الثاني لابد أن يكون حصول التردد، حصول العلم بالكل مرددا بين الفردين ابتداء، مو يحصل فرد قصير ثم يحصل العلم بالكل. الآن هذا إلى هنا كأننا انتهينا من كلمات الأعلام ومناقشتكم وعرض آراء. الآن بعد نريد أن نجلي بدلونا غير المناقشات المتقدمة، يعني نقرب عدة وجوه على عدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني. بعض هذه الوجوه يكون على نحو قصور مقتضي الحجية، وبعضها يكون على نحو وجود المانع من جريان الاستصحاب. فإذا الآن كأن نريد أن نبين رأينا بالمسألة، هكذا نقول: الوجه الأول أن دليل حجية الاستصحاب هو بناء العقلاء وسيرتهم والروايات الواردة في حجية الاستصحاب صحيح الزرار الأولى والثانية والثالث، إنما هي إرشاد لهذا البناء العقلاني وإمضاء له وعليه. فلا بد أن ندور في الحجية مأسعة وضيقا بمدار الدليل. الدليل يسع هذا المقدار، نقول حج لا يسع هذا المقدار، لا يكون. وهنا نقول أن العقلاء لا يبنون على جريان الاستصحاب في مثل هذه الحالة، لأنهم لا يرون وجودا للكلي إلا بوجود الفرد. فحينما انتفى الفرد القصير بقى احتمال لوجود الكبير، ماكو علم بالكلي، فالعقلاء إذن لا يجرون الاستصحاب في مثل هذه الحالة. هذا إذن الوجه الأول، يكون على نحو قصور مقتضي الحجية، مقتضي الحجية وبناء العقلاء وسيرته والعقلاء اسألهم هل يجرون الاستصحاب في مثل هذه الحالة، يتوقفون يترددون على الأقل، والشك في الحجية مسابق لعدم الحجية كما قيل. إذن هذا التقريب الأول، أن دليل حجية الاستصحاب هو بناء العقلاء وسيرتهم، أما الروايات الواردة في المقام فهي إرشاد لذلك البناء وإمضاء للسير. فلا بد أن تكون دائرة الحجية بسعة مفاد الدليل، والعقلاء لا يعرفون استصحاب الكلي، أو أنهم إما لا يعرفون استصحاب الكلي أصلا، وإما لا يجرون في مثل الحالة التي نحن فيها لاعتبارات عندهم. لماذا لا يجرون اعتبارات؟ سألهم العقلاء وشوفوا ليش لا يجرون. لكن نطرح كأحد الاحتمالات، كأنهم مثلا ليش ما يجرون الاستصحاب؟ كأنهم مثلا لا يرون وجودا للكلي إلا بوجود فردي، أكيد لأنه جزء تحليلي منه. تعرف الزيت مثلا أو الإنسان حيوان، فكلي الحيوان جزء تحليلي من الإنسان، وهكذا إلا بوجود فرده لأنه جزء تحليلي منه باعتباره جنسا له. والمفروض حصول الشك في حدوث الفرد الطويل، فلا يوجد يقين سابق به ولا بالكلي الموجود فيه. هذا كأحد الاعتبارات التي جعلت العقلاء لا يجرون الاستصحاب في هذا القسم. وإن أبيت إلا أن تقول لا، نحن نصر على أن الدليل على حجة الاستصحاب هي الروايات، صحيح الزرار الأولى والثانية والثالثة وبقية الروايات، فهذا دليل الحجة ونتمسك بإطلاقها، فأقول لك لا، هذه الأدلة لا إطلاق لها، يشمل ما نحن فيه، منصرفة هذه الروايات عما نحن فيه، مقيدة هذه الروايات بقرينة اللبية الارتكازية، وهو هذا البناء من العقل. فمو كل ما نشوف يقين سابق وشك لاحق نقول شوف الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك، لا، مو عندي قرينة لبية ارتكازية يبني عليه العقلاء وهو عدم جريان الاستصحاب في مثل هذا الموضوع. هاي القرينة تصلح للتقييد هذا. فممكن ما شفنا يقين سابق شك لاحق إنه خلاص تم ركنا الاستصحاب نجري الاستصحاب، لا، لابد أن تأخذ ضمن ظروف وضمن شروط. إذن ولو قلنا إن أبيت إلا أن يكون الدليل هو الشرع والروايات، ولو قلنا بأن الدليل على حجية الاستصحاب والتعبد الشرعي فإن أدلته منصرفة عن المقام ولا إطلاق لها يشمله. فقولهم عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك غير ناظر إلى مثل هذه المقام منصرف عنه. لماذا قيدت هذا الإطلاق؟ لوجود قرينة لبية ارتكازية وهي بناء العقلاء المذكور، وهذه القرينة اللبية الارتكازية تصلح لتقييد الإطلاق. هذا إذن التقريب الأول لعدم جريان الاستصحاب من القسم الثاني، وهو قصور دليل الحجية عن شمول المقام. ثم تأتي إن شاء الله التقريبات الأخرى بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.